بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على كتاب الصيام من صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قوله: باب الصوم كفارة. وأورد تحته حديث حذيفة، فقال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذي، أو عن قال: ليس أسأل عن ذي، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. والحديث واضح، ما يحتاج إلى مزيد شرح، فإن عمر رضي الله عنه سأل عن الفتنة وأجابه حذيفة رضي الله عنه بقوله: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. وهذا معناه أو يحمل على معنى التقصير في حقهم أو حق نفسه والوقوع في الصغائر. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، أن الرجل قد يقصر في حق أهله وفي حق ماله وفي حق جاره، لأن الأهل لهم حق، والمال له حق، والجار له حق، فقد يقصر العبد في أداء هذه الحقوق. وهذه أمثلة. فقال: تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. والتكفير هنا للصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فالصحيح أنها تكفرها التوبة، كما جاء ذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث رواه مسلم. وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فدل الحديث على فضل الصيام وأنه من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. وهذه الفضيلة للصوم عامة، فرضا كان أو نفلا، وليس مختصا بصيام رمضان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الريان للصائمين. وهذا كله من فضائل الصوم. وأورد تحته حديث سهل، فقال عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، قال ابن حجر: الريان اسم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه، كما هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري، وهو مناسب لحال الصائمين. انتهى كلامه. لأن الصائم يشعر بالعطش فيحتاج إلى ما يرويه، فسمي بالريان. ففي مناسبة ما بين اللفظ والمعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث آخر عدد أبواب الجنة، فجاء في حديث عند أحمد قال: فإن للجنة ثمانية أبواب. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن حبان وغيره: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية له يدخل من أيها شاء. وفي الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله، قال ابن حجر: المراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي أصناف المال من نوع واحد. يعني رجل تصدق برأسين من الغنم يدخل في هذا، تصدق بمال وأكثر منه يدخل في هذا. والمقصود بسبيل الله هل هو الجهاد أم عموم التطوع؟ اختلف أهل العلم في بيان ذلك، ولعل اللفظ يشمل الجميع فيحمل على ما كان في سبيل الله من الجهاد، ويحمل على ما كان في سبيل الله من التطوع والتبرع. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله هذا خير، المعنى هذا خير من الخيرات، وهذا فيه فضيلة الإنفاق في سبيل الله، فينادى من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، أي الذي قدمته. والمعنى أن من أنفق مما رزقه الله عز وجل زوجين اثنين فإنه يجازى بذلك عند باب الجنة بأن يقال له: يا عبد الله هذا خير. من فوائد الباب: دل الحديث على فضل الصيام بأن جعل الله له في الجنة بابا خاصا، وليس المعنى أن هؤلاء لا يعملون من الصالحات إلى الصيام، ولكن أكثر عباداتهم وتطوعهم الصيام، فيدخلون من هذا الباب الخاص ثم يغلقوا. إن بعض الناس يصوم رمضان ويصوم ست من شوال ويصوم عرفة وعاشوراء ويصوم المحرم ويكثر من صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر أو الثلاثة أيام البيض، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فهؤلاء يدخلون في من يشملهم هذا الحديث وهذه الفضيلة لأجل الدخول والمناداة من باب الريان يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجيرنا من النار. وهذا الفضل خاص بعموم الصوم الفرض والنفل. ثم قال في الباب الخامس: هل يقال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى ذلك ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. يعني إذا رأيتموه فصوموا، أي لهلال رمضان. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الباب لبيان جواز ذكر اسم رمضان دون أن يضاف إلى شهر، إلى لفظة شهر. يعني يجوز لك أن تقول رمضان أو شهر رمضان. لماذا أورد هذا الباب؟ لأنه قد ورد حديث لا يصح، وفيه: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. أخرجه ابن عدي في الكامل، ولكن الحديث لا يصح. واحتج البخاري على جواز ذلك بعدة أحاديث، وأول ما أورده تحت الباب قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان. وهذا من المعلقات. وقال أهل الاختصاص هذا الحديث معلقات البخاري بعد الدراسة، إذا كانت إذا جزم بها البخاري أتى بها بأسلوب الجزم فهي صحيحة. وهذه الحديث التي علقها البخاري رحمه الله تعالى قد أوردها في كتابه موصولة. وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى. فقال: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وأورد الأحاديث التي تدل على هذا الفقه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب السماء، قال: إذا جاء رمضان. الحديث الأول: إذا جاء رمضان، فجاء لفظ رمضان بدون كلمة شهر، بدون أن يضاف إلى كلمة شهر، فدل ذلك على الجواز. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية أبي هريرة الثانية قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفضائل تكون في أول ليلة من ليالي رمضان، فقال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. رواه الترمذي. وأما الحديث الثالث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فالبخاري رحمه الله تعالى أورده ليبين جواز استعمال الضمير في الإشارة إلى رمضان. فلئن جاز استعمال الضمير جاز ذكره دون أن يضاف إلى لفظة شهر. واعترض على ذلك بأن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الهلال ولا يرجع إلى رمضان. أجيب: وإن كان يرجع إلى الهلال، إلا أن البخاري أورد حديث الليث عن عقيل ويونس أنهما عن عقيل ويونس أنهما فسراه بهلال رمضان، هذا وجه آخر للدلالة. فلما جازت إضافة رمضان للهلال دل على عدم لزوم إضافته للفظة شهر. اتضحت؟ اتضح وجه الدلالة؟ فإذا قلنا أن رمضان يجوز أن نقول هلال رمضان، فيجوز أن يقال شهر رمضان، فدل على عدم اختصاص رمضان بكلمة شهر. وبالتالي دلت هذه النصوص على جواز ذكر رمضان بدون إضافته إلى شهر، ودلت على جواز إضافته إلى غير شهر. فتقول هلال رمضان وشهر رمضان ونحو ذلك. فوائد هذه الأحاديث: أولا، دلت أحاديث الباب على جواز قول رمضان أو شهر رمضان، ولا كراهة في استعمال لفظ رمضان دون أن يسبقه لفظ شهر. الفائدة الثانية، دلت هذه الأحاديث على فضائل شهر رمضان المبارك. حديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، هذه الفضائل على حقيقتها ولا تحتاج إلى تأويل. بعضهم أول ما معنى فتحت أبواب السماء، وما معنى غلقت أبواب جهنم، وما معنى سلسلة الشياطين، فكل أتى بتأويلات لهذه الكلمات. ولكن الصحيح أن هذه الفضائل على حقيقتها، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يلجأ إلى التأويل إلا بدليل وللحاجة، حيث أن إبقاء اللفظ على ظاهره قد يتعارض مع نصوص أخرى أو يتعارض مع مسائل وأصول أخرى. لكن هنا المسألة واضحة وظاهرة، فلا يوجد مانع من أن تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم، وتفتح أبواب الجنة كما جاء في حديث آخر، وتصفد الشياطين، فهذا لا يمنع منه. وقد ورد أن تصفيد الشياطين مختص بالمردة، وهذه من فضائل هذا الشهر، هذه الأمور من فضائل شهر رمضان. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، فهو موسم عظيم، موسم عمل، موسم عبادة، موسم مغفرة، وموسم عتق من النار. فيحسن بالمسلم أن يستغله قدر استطاعته، وأن لا يمر عليه مرور بقية الأيام التي قد قصر فيها وأهمل. فإن قيل ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وسلسلة الشياطين، وأنتم تقولون ورد في حديث آخر وصفدت الشياطين ومردة الجن، فيقال طيب كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا؟ فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك. الجواب أن هذه الشرور والمعاصي إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ورعيت آدابه. يعني من الذي تقل الشرور في حقه؟ الشخص اللي صام الصيام الشرعي الذي حافظ على شروطه الصحيحة وأركانه وآدابه، وابتعد عما يجرحه. أما من صام بامتناعه عن الطعام والشراب فقط، ولم يترك الرفث ولا الجهل ولا رفع الصوت، فهذا لا ينطبق عليه هذه الفضائل من الإقلال من الشرور والمعاصي. يقول ابن حجر: هذه الشرور والمعاصي إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حفظ على شروطه ورعيت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم. وبعض الشياطين يوسوسون للناس ممن هم دون المردة، لكن يخف شرهم وضررهم. قال: أو المقصود تقليل الشرور فيه في رمضان، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. ولا يلزم من تصفيد جميع الشياطين أن لا يقع شر ولا معصية، وذلك لأن أسبابا غير الشياطين، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. فالمعاصي لها أسباب، منها شيطان الجن، فإذا صفد بقيت شياطين الإنس، بقيت النفوس الأمارة بالسوء، وأمور أخرى تؤدي إلى الوقوع في هذه المعاصي والذنوب. لكن هذا من فضيلة الصيام ومن فضيلة شهر رمضان المبارك. فمن فضائله ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ننتقل للباب السادس، قال: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، الإيمان هنا بمعنى الاعتقاد بفرضية هذه العبادة على المكلفين، والاحتساب طلب الثواب من الله تعالى على هذه العبادة. وهنا كلمة جميلة، الخطابي رحمه الله تعالى قال: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. ولذلك في فترة الصيف لما تطول فترة الصيام وتستمر إلى 15 ساعة وأكثر من ذلك وأقل، الاحتساب يظهر بصورة واضحة ظاهرة، أن تحتسب بالصبر. قد ذكرنا سابقا أن الصيام من الصبر، وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة الناتجة عن الجوع والعطش والبعد عما تشتهيه النفس مما أباحه الله سبحانه وتعالى. فقوله: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، أي معتقدا بفرضية هذه العبادة، محتسبا طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، وصابرا على الجهد والتعب الذي قد يلاقيه بسبب تركه لما تهواه النفس وتشتهيه. ثم أورد حديثا معلقا عن عائشة رضي الله عنها، علقه بصيغة الجزم وهو صحيح، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال يبعثون على نياتهم. وهذا الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، يهلكون ما يبقى منهم أحد. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم أي السوق، ومن ليس منهم ممن ركب معهم، وفيهم من يسوقهم، يسوق بهم، يقودهم، ومن ليس منهم قد يركب معهم من رآهم في الطريق سابقا، كانت أيام السابق القافلة يركب فيها من يذهب للمنطقة الأخرى لأجل أن يكون مع قوم يسافر معهم أو يحمونه ونحو ذلك، فليس منهم وليس هدفه غزو الكعبة. فقال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياته. ووجه الاستدلال كما قال ابن حجر أن للنية تأثيرا في العمل، لاقتضاء الخبر أن في الجيش المذكور المكره والمختار، فإنهم إذا بعثوا على نياتهم وقعت المؤاخذة على المختار دون المكره. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر، وليلة القدر من أعظم الليالي في رمضان، من أعظم الليالي في رمضان، وقيل من أعظم الليالي في السنة، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى، في ليلة عظيمة أنزل الله عز وجل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة تنزل الملائكة، هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة كما جاء في الحديث، الملائكة في ليلة القدر أكثر من عدد الحصى. فيقول: من قام ليلة القدر، أي قام ليلة القدر مصليا تاليا ذاكرا داعيا. والمراد من قيام ليلة القدر ما يحصل به مطلق القيام، صلاة القيام، صلاة التراويح كما يطلق عليها البعض، التراويح أو القيام، الإفطار، الدعاء، كما قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني ما أقول إن أدركت ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الدعاء. ما الجزاء؟ قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه كذلك فضيلة الصيام. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه تتناول المغفرة هنا جميع الذنوب الصغائر والكبائر. غفر له ما تقدم من ذنبه يدل على أن المغفرة تتناول جميع الذنوب، ولكن دلت السنة على أن هذا العموم مخصوص بالصغائر دون الكبائر، كما دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هذا في أمر الصلاة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر معنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فالذي يظهر والله أعلم أن أهل السنة والجماعة أن هذا القول قولهم هو صحيح، أن الكفارة هنا مشتملة على أو مختصة بالصغائر دون الكبائر، والكبائر تحتاج إلى توبة أو من الأعمال التي قد نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أنها مكفرة للكبائر والله أعلم. فوائد هذه الأحاديث أولا، أو هذا الحديث، دل الحديث على فضيلة صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. ثانيا، ضرورة استحضار النية في العبادات عموما وفي الصيام خصوصا، فيعتقد بفرضيته ويصومه تقربا إلى الله تعالى مع رجاء الثواب عليه من الله عز وجل، فتكون النية مستحضرة. وستأتينا الكلام على أحكام النية. والنية تنقسم إلى قسمين: نية للعمل ونية للمعمول له. والنية للمعمول له أن تكون هذه العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة، لا تنوي بها شيئا آخر ولا تنوي معها شيئا آخر. فإذا صمت رمضان فلا تنوي، إذا أردت أجرا أفضل فاجعله لله سبحانه وتعالى، لا تنوي به علاجا أو تنوي به حمية، اجعله لله عز وجل عبادة تتقرب بها لربك سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمرك بذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنا أصوم لأن الله كتب علي هذا الصيام. ثم ثانيا، نية العمل، وهذه لها أحكامها، منها على وجه الاختصار أن النية تكون قبل أذان الفجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. فتنوي صيام الغد من الفجر، والنية محلها قبل الفجر ومحلها القلب، وقد تكون بالفعل. فسحورك وعزمك على السحور أو عزمك على القيام للسحور فيه دلالة على هذه النية. وترجو من هذا الصوم رضا الله سبحانه وتعالى وحصول الثواب. الفائدة الثالثة فضيلة الصبر على أداء عبادة الصيام، فإن الاحتساب الوارد في الحديث يقتضي من العبد أن يصبر على أداء الصيام، حيث أنه يترك شهواته من الطعام والشراب والشهوة وهي الجماع لله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يصبر نفسه في هذه الأيام القلائل لينال أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. جاء في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، جاء عن بعض التابعين قال هذه الآية تقال لأهل الصيام ممن امتنع عن الطعام والشراب لله عز وجل، يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية من ترككم لهذه المباحات وهذه الشهوات تشتهيها النفس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على أداء العبادة، وأن يحبب العبادة إلى قلوبنا، فنكثر من قول يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ونكثر من قول من الدعاء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.